من السماوات والأرض ومثل ما شاء ربنا بشيء بعد ومن العرش والناس كلمات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وإليه يصير يحيي ويميت وهو حي لا يموت وإليه المغفرة والنجاة وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وكان لله حق بلاده حتى تعتمد على المحبة البيضاء والذلة والرفاحة والراحة لا يزيد عنها إلا وقل إلى أمة وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأحييكم أيها الإخوة جميعا بتحية الإسلام تحية للعباد مباركة وطيبة السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
من فضل الشيخ والعربيات فيها السلام الناس في كثير في العالم خاصة العربيات من الله وكان عندنا مشكلة في عربيات
نعم يعني يبتعد عن المسجد في السيارات قدر المستطاع فإن شاء الله تعالى هذه وصية مكرورة ما منذ نبهنا ونحن نضع سيارتنا بعيدا الحمد لله كلما ابتعدنا الطريق عن المسجد وسعنا الطريق أولا ثم وجدنا مكانا مسيعا فإن شاء الله نلتزم جميعا بإذن الله ولا نضيق على المسجد ولا على أهل المسجد ولا على أهل الأرزقة باسم أننا في جلسة أو ما إلى ذلك نرجو إن شاء الله أن نصلح للناس فإن الإسلام تعب وليس طريقا إن شاء الله. أقول أخي صاحب السيارة المازة الفيضاء اللي زاد الطريق يخرج مسرعا لتحريك سيارته بعيدا عن المكان الذي يسده إن شاء الله. أقول أيها الأخوة الأحباب تكلمنا في المرتين السابقتين عن المعاملات في الإسلام باعتبارها الشعبة الرافعة في دين الله تبارك وتعالى، وقلنا إن المعاملات في الإسلام هي أبواب شاسعة واسعة النطاق والمنحاة، وقد جاء فيها ديننا بالبيان الأوفى في كل شؤون الحياة التي يتعامل بها الناس في عهد النبوة وما تلاه عهد الخلفاء الراشدين يوم اتسع الدولة ثم ما تلاه من عهود الإسلام يوم كان الإسلام دينا عالميا يطبق في أرض الله عز وجل إلى نحو قرنين اثنين حيث بدأ المسلمون يدخلون إلى هذا التأخر ودفع إليه سبيل الأمم من قبلهم وشيخوخة الزمان حين صرفوا في أمر الله تبارك وتعالى وحينما بدأوا يغيرون في دينهم وقواعد هذا الدين العظيم في الاعتقاد وفي السياسة والاجتماع والاقتصاد وما إلى ذلك من ظروف الحياة. فنحن حين نتكلم في المعاملات وكبر أيها الإخوة الأحباب لا نزاول نفسا من الدروس العلمية مجرد درس ولا نقصد إلى تكرار كلمات ونقل أفكار، وإنما نحن في معركة ضارية شاسعة الألحاد استهدف بها الإسلام منذ قرنين أو أكثر من الزمان، وقد استطاع أعداء الإسلام أن يتسللوا إلى أمته في الظلام بالأفكار والشبهات ثم كانت ذلك جيوش الكفار حين احتلت بلادنا مدة طويلة ثم أسسوا في بلادنا أنظمة شامخة راسخة مع الأزم الشريف أسسوا في بلاد الإسلام أنظمة جاهلية مادية علمانية سموها بأي اسم تشاءون فهي كلها في نهاية المطاف تخضع لهذا الاسم القرآني الجامع أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لهذا نحن ينبغي أن نتعامل مع هذه الكلمات وهذا الوقت الذي نقضيه هنا نتعامل من خلال هذه القضية على أننا نتكون أمة جديدة نكون أفكارا للمسلمين لا أقول أنكم تجهلونها إنما نريد أن تصبح واقعا في الحياة تصبح فكرا يشكل ثقة الحياة في مجتمعاتنا جميعا حتى ننسف بإذن الله مرة أخرى الجاهلية العالمية كما نسفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة ويوم أعاد الناس إلى رحابهين ربهم سبحانه وتعالى. ومن هنا قلنا إن المعاملات التي يقع بيننا وبينها الاشتباه والارتباك لأن القوانين الوضعية والأفكار المادية والمذاهب الفلسفية والفكرية لا تملك اعتقادا صحيحا ولا أخلاقا نبيلة سلبية ولا عبادات بالمرة، إذا هي تنافسنا وتنازعنا في ميدان المعاملات. أردنا أيها الإخوة الأحباب أن نقول لأنفسنا ولأمتنا أن المعاملات في الإسلام لا يقارن بها نظام في الغرب جميعا. إن الأنظمة جميعا لا تستطيع أن تدرج إلى سقفها فضلا عن أن تبلغ دورها العالية، وليس كلاما إنشائيا ولا فلسفيا ولا عمليا نقوله من باب الدفاع عن ديننا، وإنما هو حقائق يؤكدها العلم والبحث والنظر الصحيح والفكر الصائب الصادق حينما تقارن المناهج والمذاهب والأفكار. نعم، قلنا يا إخوتنا الأحباب إن الله تبارك وتعالى بالنسبة للمعاملات جعلها لنا على ضربين، وتكلمنا عن الضرب الأول في المرة السابقة ثم أتكلم اليوم عن الضرب الثاني. ابتداء العقائد في الإسلام، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل، هذا يسمى في الإسلام إخبار، يعني أنها حقائق خارجية أمرنا باعتقاده، فالله تبارك وتعالى كان ولم يكن شيء معه، فهو موجود سواء وجدت الكائنات أو لم توجد. فحينما ينزل الوحي إليه يقول اعتقدوا أن الله واحد، لم يأتنا بشيء مبتدع، ولا إنما هو أخبرنا عن شيء موجود وقبل الوجود جميعا وأمرنا باعتقاده. حينما أخبرنا عن الملائكة أخبرنا بشيء موجود وأمرنا باعتقاده. حينما أخبرنا عن الآخرة أخبرنا بشيء موجود محقق الوجود في علم الله، وإن كان لم يأتي بعد في علمنا نحن. لذلك لما ربنا جل شأنه يتحدث عن الآخرة يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى جاء وانتهى، لأنه محقق الوقوع في علم الله تبارك وتعالى. إذا العقائد هي إخبارات عن أشياء خارجية موجودة ومؤكدة وأمرنا باعتناقها واعتقادها. تأتي الأخلاق، فالأخلاق هي إنشاءات من الله عز وجل، هي والعبادات. يأتي فيقول لنا الصدق فضيلة، الكذب رذيلة، العفة من أخلاقكم العليا، الخيانة مبذولة مقبوحة لا تحل، ينشئ لنا أخلاقا ثانية تؤسس فينا الأمور. أيضا العبادات، يأتي فيقول صلوا الظهر، وإن شاء قال لنا صلوا العصر فقط ولا تصلوا الظهر، هو يحكم فيها ما يشاء. أما المعاملات فهي في غالب المعاملات هي تصرفات تقع بين الناس، ثم يأتي الوحي الإلهي فيقف منها موقف الإقرار للصحيح منها، أو يقف منها موقف الإلغاء للباطل منها، أو يقف منها موقف التعديل والتصحيح للذي يحتمل التصحيح والتعديل. التفتوا معه، يعني يأتي الشرع الإلهي ليس كالعقائد، العقائد انتهى، فهذه حقائق موجودة أمرنا باعترافها. الأخلاق والعبادات هي الشرائع أنشأها الله تبارك وتعالى لنا إنشاء لنا، إذا قلنا لنا فيعني للمسلمين من أول النبوات جميعا إلى يوم القيامة. ثم يأتي بقى المعاملات، المعاملات هي تصرفات بشرية تقع بين الناس في شؤون حياتهم الدنيوية، كما قلنا من بيع وشراء وزراعة وتجارة وصناعة وزواج وطلاق وعدة ورضاع وميراث وصية وهدايا إلى آخره. كل هذه المعاملات إما إن الشرع ينشئها إنشاء مثل الزواج، هذا شرع الله من أول الأمر، فإن الله تعالى هو الذي زوج حواء لآدم وهذا إنشاء للمعاملات. وإما يأتي الوحي الإلهي عبر العصور فيجد الناس يتعاملون معاملات ما، هذه المعاملات التي يتعامل بها الناس يوحي الله تعالى إلى نبيه، أي نبي يبعث يوحي إليه يقول هذه المعاملة صحيحة فأقرها، وهذه المعاملة باطلة فالغها من المجتمع وأخبرهم على لسان واحد أن هذا باطل مثل الربا.
وهناك معاملات بعضها صحيح اختلط بعضها زي البيع. مثلا واحد يبيع الخنزير يقال له البيع صحيح لكن بيع الخنزير في ذاته حرام. اذا يعدل الجزء يقر الجزء الصحيح ويلغي الجزء الباطل. ومن هنا نعلم كما قلنا مرة سابقة ما دمنا بمناسبة المعاملات نعلم أن المصالح في شرع الله تعالى لأن المعاملات مبنية على المصالح معاملات مبنية على مصالح الخلق. لكن من الذي يضع المصلحة؟ خذوا بالكم من هذا الكلام لأن هذا إحدى العلل الخطيرة التي يتلعبون فيها بعقائد الناس الآن. يعني نقول نعم الله عز وجل بالمعاملات أراد أن يشرع للناس مصالحهم لكن من الذي يحدد أن هذا مصلحة وأن هذا مفسدة؟ لذلك جاء الشرع فحمل عن الناس هذا العبء لأنهم سيختلفون وسيتضاربون ويتناصحون وستدخل الأهواء والشهوات. فجعل المصالح على ثلاثة أنواع. النوع الأول المصالح المعتبرة. يبقى الشرع يقول دي مصلحة، البيع في الحلال مصلحة، الزواج مصلحة، الرهن مصلحة، وإن كنتم على ثمن ولم تجدوا كثيرا فرهان مقبوضة. كل المصالح اللي اعتبرها الشرع أقرها بشروطها وحدودها الشرعية. يبقى اسمها مصلحة احفظوها، اسمها مصلحة معتبرة أو مصلحة لها درجة الاعتبار. المصلحة الثانية مصلحة فعلا لكن لها درجة الإهدار، الشرع أهدرها وأبطلها، ليس الحاكم الفلاني ولا مصلحة الدولة ولا مصلحة الحزب ولا الحكومة، أي حكومة أي دولة أي حزب، ما نقولش نقول بحساسية دائما، إنما مطلقا نقول إن هناك مصالح الناس يعتبرونها مصالح وهي أضر المضار. من الذي يحكم؟ ربنا جل شأنه. لماذا؟ رحمة بنا، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. والله بعدها في الآية والله يريد أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. هذا الإنسان ذو اللسان الطويل الذي هو أكثر شيء جدل في غاية الضعف لا يستطيع أن يرى تحت قدميه وهو ينازع ويجادل ويكابر لا يستطيع أن يرى الداء وهو يسري في أعماقه إلا أن يريه الله تبارك وتعالى. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن هنا فالمصالح النوع الثاني المصلحة الأولى أنا بحفظكم هذا الكلام لسبب وهتعرفوا بقول المصالح المعتبرة. يبقى الشرع هو اللي يقول إن دي مصلحة معتبرة لها قيمة اتعاملوا بها زي البيع الشراء الرهن الزواج العدة حتى أبغض الحلال إلى الله الصلاة اعتبروه مصلحة عند الضرورة بشروطه الشرعية. هناك مصالح بقى مهدرة هي مصالح فعلا لكن لو ثبتنا كل إنسان يحقق مصلحته الذاتية على حساب الآخرين لا دمرت الحياة تدميرا. ومن هنا يتدخل ربنا رحمة وإحسانا للناس فيقول إن هذه المصالح مهدرة لا تتعاملون بها. مثل الخمر، سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. صحيح الخمر فيها منافع، منافع إيه؟ زي التجارة وصاحبها بيرفع، زي المكاسب في الكباريهات بتجيب بتلم السقاط وما إلى ذلك. لكن هل هذه مصالح تقر بها أمة أو شعب أو فرد؟ هذا تخريب لبنيان المجتمع جميعا، هذا تخريب لوحدة المجتمع الأولى وهي الفرد. هذا مفهوم إلى الآن عالميا معروف هذا وقر حتى على ألسنة الكفار. إذن الخمر مصلحة نعم لكنها مصلحة مهدرة. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول ألا إن مآثر الجاهلية كلها موضوعة تحت قدمي هاتين. وأول ما أبدأ به ربا عمي العباد. الربا أليس مصلحة؟ نعم مصلحة. هل الإسلام يكابر ويقول لا الربا ليس في مصلحة؟ لا، في مصلحة لأصحاب البنوك والشركات والأموال والمترفين واليهود وإلى آخره، لكنها مصلحة مهدرة لأنها تدمر الأمم والشعوب. ومن هنا كان أول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. إذن هذه مصلحة تسمى مصلحة مهدرة. الربا ليس مصلحة معتبرة إنها مصلحة مهدرة. الرقص يجيب لي دخل والسياحة وراكزة الدرجة الأولى زي ما قالت المحكمة بحكمها إضحاك شديد. طيب وبعدين السياحة لا شك بتجيب دخل وكذا وكذا، لكن ما يتخللها من حرام هذه مصالح مهدرة لا تقوم في أرض الله ولا في دين الله ولا في بلاد المسلمين الذين يؤمنون بالله ورسوله. إذن بقى المصلحة الأولى مصلحة معتبرة والثانية مصلحة مهدرة، بينهما مصالح تسمى المصالح المرسلة. المصالح المرسلة هذه التي لم ينص الشرع عليها لا بالاعتبار ولا بالإهدار، إنما تركها لظروف الناس. إذا الرجل الذي وقف يوما يكذب الكذبة لتبلغ الآفاق وليقول إن الربا مصلحة مرسلة يجوز لنا نتعامل فيها، هذا كذاب جاهل بدين الله لا يعلم البدهيات رغم انه استاذ وكذا وكذا، لكنه كذاب وجاهل وسئلوا فافتوا، والحديث اللي قلناه مرات عديدة سئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضل. فتصوروا واحد يجلس على ميكروفونات الاذاعه والتلفزيون ثم يلقي بقنبلة عامة تبلغ الآفاق وتضل للملايين، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وللربا مصلحة مرسلة، الربا المصلحة المرسلة هي التي لم يحكم عليها الشرع بالإهدار ولا بالاعتبار. مثل ايه؟ مثلا زراعة صمت معين حلال زي القرح مثلا، هل احنا نزرع قمح في مصر ولا لا؟ والله ساعة لما نكون محتاجين يبقى مصلحة معتبرة، يجب ان نزرع قمح حتى لا نمد ايدينا الى الكفار في الشرق او الغرب. طيب واذا لم يكن عندنا حاجة بل عندنا فائض، يبقى في هذه الحالة مصلحة مرسلة، انت الشرع تركها لك فيها من خيار، والله عاوز تزرع وتحقق مصلحة لك ازرع، وهكذا في المصالح المرسلة. الشارع يكون 50 متر ولا 30 متر دي مصالح مرسلة، الشرع لم يقل لك 50 ولا 30، بصوا مصالحكم ثم انتهوا بشرط الا تخالفوا دين الله في قواعده العامة، هذه المصالح المرسلة. اما الربا فمصلحة نعم لكنه منصوص على تحريمها في كتب الله جميعا وعلى ألسنة رسل الله جميعا وفي آخر ما نزل من القرآن كتاب الله المعجز الخالص، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بعد هذا البيان الإلهي المعجز لا قول لقائل ولا مضغ لكلام، كانوا مهما على شأنه أو صور في المسلمين فليفعل ما شاء ولتفعل القوة ما تشاء وليحكم الظالمون بما شاءوا، لكن هذا لا يغير شرع الله أبدا ولا حفظها ورزقها في أعماق القلوب، فلا تستطيع قوة الدنيا مجتمعة أو منفردة أن تخلع هذه المعاني من قلوب المؤمنين والمؤمنات أبدا. إذن عندنا قلنا قسمان، المعاملات قسمان، قسم علم الله ان الناس سيجهلونه اللي كنا بنقسمها باسمها المصالح، مصالح ثلاثة معتبرة مهدرة مرسلة وسط بينهما، انما نحن بنقول معاملات بقى كلها، المعاملات جميعا قسمان كما قلنا، قسم علم الله سبحانه وتعالى ان الناس سيختلفون في استخراج أو سيجهلون استخراجه، ستندق أعناقهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وعلوما بعد علوم ولا يتوصلون إلى الحقيقة. فمن رحمته وجلاله وبره بخلقه أن يبين لهم الحقيقة. انظروا مثلا الخمر، كان يحتاج الناس إلى مئات السنين واكتشاف الأشعة وتقدم الطب حتى يصلوا إلى الحقيقة اليسيرة التي قررها القرآن الكريم في تحريم الخمر وقررها الأنبياء من قبل. انظروا السجائر، كم احتاجت البشرية إلى جهود وفحوص وبحوث وأكاديميات طبية في العالم المتقدم والأشعة تحت الحمراء والسمراء وما إلى ذلك، ثم تنتهي القضية إلى أن هذا الدخان سرطان مدمر، ويأتي الشرع في كلمة واحدة يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولو أعجبك العلبة مذهبة وفيها سجائر لها رائحة نفاذة ثم الدخان حلقات بعد حلقات، كل هذا هراء تحت كلمة واحدة هي الخبيث. ويحب لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. في سورة المائدة قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. هذا هو القلب المؤمن الذي يربى على المعاملات. ومن هنا نذكر دائما أن المعاملات في ديننا لا تقوم منفصلة عن جذورها الثلاثة. حتى لو أرادوا أن يطبقوا الشريعة، حتى لو أراد الناس أن يطبقوا الدين الأنجلي والمعاملات وينقوا القوانين، لا يصلح، ليس هذا هو الدين الإلهي. هذه نسخة باهتة، هذه نسخة بالكربون المزيف لدين الله عز وجل. فإن دين الله المعاملات هي آخر شعبة ينبغي أن تقوم على جذورها الأساسية: عقيدة راسخة، أخلاق عليا، عبادات خاشعة خاضعة لله، ينبثق من كل ذلك معاملات تترتب على هذه الأصول وليست منبثقة منه. أما تيجي تطبق حد مثلا من حدود الإسلام والكبائر مفتوحة، كيف هذا؟ أما تيجي تطبق حد السرقة والمجتمع في هذه الضلالات، لا، هذا لا يكون تصديق حقيقي، وإنما هذا تلاعب بدين الله عز وجل. إذن معنى هذا لا نصدق الحدود؟ لا، معنى هذا شيء آخر، وهو أننا ينبغي أن نخضع رؤوسنا لتطبيق دين الله من جذوره الأولى، لا أن نحن نقول لا. إذن إلى أن يصبح المجتمع نهجر الحدود، هذا لغو وهذا تجارؤ على الله سبحانه وتعالى لا يقوله إنسان فيه ذرة من حياء وخشية ووجل لله رب العالمين. لها فالقسم الأول الذي قلناه وكررناه، وهو الذي علم ربنا أن الناس سيجهلون أو سيختلفون فيه اختلافا بينا، أو ستتدخل شهواتهم الفردية أو الاجتماعية، أو أهواؤهم أو أغراضهم أو شفاعاتهم وواسطتهم ستتدخل لإفساد الحقيقة التي يعلمونها. أمريكا كما تعلمون حرمت الخمر في سنة تقريبا 20 وما بعدها، بعد الحرب العالمية الأولى. أمريكا وجدت بالبحث العلمي أن الخمر مدمرة. اللي يقرأ منكم كتاب، أنا أنصح إخواننا اللي يحبوا البحث في هذا الموضوع يقرأوا الإحصائية المذهلة الباهرة التي أوردها الأستاذ المولودي رحمه الله في كتابه نحن والحضارة الغربية. نحن والحضارة الغربية، هذا الكتاب جاء فيه بكلام طويل للمقارنة بين تحريم أمريكا للخمر ومحاصرة الشواطئ الأمريكية بالأسطول وبالطيران وبإنفاق عدة مليارات بأسعار قديم من أجل النشرات وتوعية الشعب الأمريكي، ثم فشل كل ذلك وعادت أمريكا بعد سنوات معدودات فعدلت الدستور الأمريكي مرة أخرى لتبيح الخمر مرة أخرى. فشل ذريع رغم السيطرة الإعلامية ورغم كذا وكذا وكذا. والقرآن الكريم لما وصل إلى القلوب وإلى الأعشار النفوس حرمها بكلمة: فأنتم منتهون. قالوا انتهينا يا رب. والتجربة مكرورة، هذه ليست تجربة خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذه تجربة قرآنية، هذه تجربة للقرآن، هذه سابقة قرآنية ممكن أن تتكرر في كل جيل إذا وجدت رجالا ونساء يقومون بحق الله تبارك وتعالى في أرض الله، لأنها هي الحقائق الثابتة الدامغة في الأرض. هذا هو القسم الأول يا إخواننا. إذا أمريكا لما أباحت الخمر كانت تجهل، هل كانت تجهل الأضرار؟ لا، تعلم، بدليل أنها حرمتها قبل ذلك وأنفقت المليارات. إذا ما الذي جعلها تبيح؟ هنا الأهواء، إما أهواء وإما عجز وإما الخلل الاقتصادي الذي حدث وإما أشياء كثيرة، لكن الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات إذا علم أن الناس سيختلفون أو سيختلفون أو ستتبدل الأهواء والشهوات إلى قضية ما فتفسدها على البشرية يثبتها تثبيتا. ومن هنا جاء القرآن على حرمة الزنا، على حرمة الربا، على الحدود في الاقتصاد وفي الخمر وفي السرقة وفي الزنا، وحتى في الزنا مثلا يقول: ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله، حتى لا يتسلل الهواء ولا الرحمات الكاذبة المدعاة، لأن ترك الزنا يمرح ويسرح في فرد او اثنين او ثلاثة يؤدي الى العصابات التي تخطف البنات الان وتفعل هذا المنكر الفاجر الذي لا يتخيل ولا يتصور ان يقع في ارض الاسلام قط. وعندهم آية في سورة تسمى سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بما رأفتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الآن كلهم يصرخون الأقلام التي كانت تندد بالإسلام وبحكم الإسلام وبوحية الإسلام تصرخ الآن أنقذوا الفتيات من العصابات أعدموا المجرمين في ميادين علنية. متى تصرخون؟ بعد أن نفختم في الأمة الشهوات والضلالات والأهواء مثل القاضي اللي كتب في الستينات في عهد الظلام الناصري ما كناش نقدر نرد عليه الحياه، كتب ده الاسلام ده وحشيه والاسلام ده ايه قطع يد السارق دي، هذه وحشيه هذه. ما اقول لكم شوف كل مكان تدخل فيه الاهواء او الجهل او الهوى يثبته القران الكريم. القاضي ده كتب بقى يقول ده وحشيه قطع يد السارق، اعوذ بالله، مين يقول لك انك انت لما كانت فيه في الجاهليه والبداوه والجزيره العربيه انما دلوقتي حضاره. وبعدين كان في طنطا الراجل ده وقبض مرتب العيد الصغير في رمضان ورايح بقى لاولاده جيبه منفوخ ويجي مشال على محطه طنطا سرق منه المبلغ كاملا، قعد يتنفس مفيش. اما كتب مقاله يقول ايه؟ يجب اعدام هؤلاء المشالين. قلنا له لا، ده لخبطه ثانيه، ربنا قال اقطعوا بلس، وانت مره الانسان يترنح بين الافراط ومرة يترنح بين التفريط، ومن رحمة الله أن ثبت لنا القضايا التي يقع فيها الاختلاف والاشتباه. هذه واحدة. الجزء الثاني هو ما علم الله أنه أشياء متغيرة وسائل، خذوا بالك احنا نتكلم كلام محدد في غاية التحديد، وسائل مش مبادئ أساسية، وسائل متغيرة وأشياء متجددة متطورة مع الزمان. في هذه الحالة لا يثبتها الله عز وجل، وهذا آية الرحمة وآية العلم جميعا من ربنا سبحانه وتعالى، لأنه لو ثبت لنا الوسائل المتغيرة المتجددة لأدى إلى توقف تطور المسلمين وإلى جمودهم، ومن هنا ثبت لهم القضايا الأساسية والمبادئ الكلية الأساسية وترك لهم الوسائل المتجددة والأشياء المتغيرة ليجتهدوا فيها على ضوء الأصول التي وضعها لها. هذا هو القسم الثاني. انتبهوا معنا حتى إذا لم أجد أنا الشرح، واحد يسأل في الموضوع بدل ما واحد يسألنا عن الشرق والغرب، احنا بنتكلم في أذن محدد. نقول المعاملات نوع علم الله إذا جهده البشر أو دخل الهوى والنقص ثبته تثبيتا ونص عليه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى، فهو مرده في نهاية المطاف إلى الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كلما استغرب الصحابة شيء جاء به صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إنما أقول ما أقول ما يقوله لجبريل أقول لكم، وكان يقول هكذا أخبرني جبريل آنفا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع حتى في المعاملات، النبي عليه الصلاة والسلام مع جلالته قدره ومع اكتمال عقله ومع فطانة نفسه لا يستطيع حتى أن يسرع في المعاملات على سلامة واستقامة، ما فيش بشر إطلاقا يستطيع ذلك، إنما الله تبارك وتعالى رحمة ومنا علينا ثبت ما يحتاج إلى التثبيت، ثم الأشياء المتغيرة جعلها لنا مرسلة لنجتهد فيها حسب الزمان والمكان والظروف والأحوال إلى آخره. سؤالنا هنا بقى، ما مثال ذلك ومن الذي يجتهد؟ ما مثال ذلك ومن الذي يجتهد؟ احنا قلنا الأشياء اللي ثبتها القرآن زي الربا يجهلها الناس أو يدخلوا الهوى، مثل الخمر، مثل الزنا، أم أشياء كثيرة في المعاملات، الميتة، الخنزير، كل هذا المنخنقة الموقودة المتردية النصيحة وراك نستبعوا إلا ما ذكيتم وما ذوي على النزق إلى أسره. نأتي بقى للأشياء التي تركها الله تعالى لنا في المعاملات رحمة بنا لأنها متجددة متغيرة. مثلا خذوا الشورى دي معاملة، هنيجي نتكلم إذا تكلمنا إن شاء الله عن شكل الحكم في الإسلام، شكل الحكم شورى ليس ديمقراطية إنما شورى، كلمة العالمية الإسلامية القرآنية المشرقة الشورى. هذه الشورى قاعدة ملزمة في المعاملات، في جميع شؤون حياتنا لا بد من الشورى. واحنا شرحنا اخواننا، نذكر اخواننا الكرام، لما شرحنا الاخلاق الاسلاميه العليا التي قدرت في مكه قلنا وربنا قلمه امرهم شورى بينهم، يعني حتى الجماعه وهي مستضعفه مكذبه معذبه مطاربه لا يستطيع ان يقر لها قرار ولا ان يجتمع فيها ثلاثه او اربعه في مكان واحد، مع ذلك من الخلقيات الاساسيه للفرد المسلم وللجماعه المسلمه ثم للدوله المسلمه بعد ذلك، وامرهم شورى بيننا. لكن كيف نتشاور؟ كيف نتشاور في الدولة مثلا؟ كيف في الأفراد نتشاور بأي وسيلة ننظمها؟ إنما كيف نتشاور في الدولة مثلا؟ على نطاق واحد، كيف نتشاور؟ هل نعمل مجلس واحد أو مجلسين؟ مجلس مثلا شيوخ ومجلس نواب مثلا؟ هل نأتي برؤساء القبائل فقط؟ ولا بأهل الخبرة والاختصاص أو بعلماء الإسلام فقط؟ لو ربنا قال الشورى، لو شوفوا بقى تنفيذ الشورى، وسائل الشورى، وسائل تطبيق المبدأ متغيرة. لو ربنا قال استشيروا شيوخ القبائل كما كان في عهد العرب، في عهد البعث في البعث النبوي، يبقى كنا نستشير من؟ اذا لم يثبت ان هذا شيء متغير، انما جاء القرآن. طب العلماء فقط؟ لا، طب انا عندي اهل خبرة غير العلماء. اذا يأتي القرآن الكريم فيضعه مبدأ عاما في غائب، يبقى هنا المبدأ يحكم بقى التنفيذ. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم العلماء، علماء الإسلام وعلماء كل فن، نأتي فنستشيرهم ثم الحكام. والآية الكريمة وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. من أولي الأمر؟ شوفوا الكلمة الجامعة، الكلمة المعجزة، أولي الأمر. من أولي الأمر؟ شيوخ القبائل قديما؟ طيب راحت شيوخ القبائل، يبقى رؤساء الناس في المجتمعات القديمة نوعا ما؟ لا بأس، رؤساء الناس غير شيوخ القبائل. بعد ذلك أهل الخبرة والاختصاص في العلوم الإسلامية وفي العلوم الطبية وفي العلوم الزراعية والاقتصادية وما إلى ذلك. كل هذا كلمة تتسع لها كلمة أولي الأمر، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذا هذا شيء، يبقى الشورى مبدأ ثابت. علم الله أن الشورى سيختلف فيها غاية الاختلاف، علم الله عز وجل أن الشورى سيختلف فيها غاية الاختلاف، لذلك ثبتها في القرآن حتى لا يصبح هناك مجال لأي قائل يلوي النصوص ويتلاعب بأهوائه. لماذا ثبتها القرآن؟ لأن الشورى كما تعلمون تحتاج إلى تبادل آراء، وتبادل الآراء يحتاج إلى سعة صدر، وسعة الصدر تحتاج إلى تنازل كل إنسان منا عن جزء من رأيه حتى يلتقي مع رأي أخيه الذي أمامه. من الذي يجعل إنسان له الرأي الأعلى بالقوة والجبروت في مجتمع ما؟ أليس كلنا لآدم وآدم من تراب؟ إذا ما الذي يجعل فردا طينا مخلوقا من الطين والتراب يترفع على قمة عقول الناس ورؤوسهم ليرغمهم إرغما على قبول أمر ما أو حكم ما؟ من الذي أعطى هذا؟ هل هو إله من دون الله؟ سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اذا فالناس جميعا كلكم لادم وادم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى. هذه هي المساواه. اذا نستشار الشورى تحتاج بها الى تعب من الحاكم ومن المحكوم وما الى ذلك. فلذلك علم الله ان هنا سيقع الخلاف، وهنا سيقع التشويش والتشويه، وهنا سياتي الحكام الجبابره الطواغيت يؤجرون المنافقين وذوي الاقلام والشعراء والكتاب والادباء الذين لا ادب عندهم، فيكتبون ويزيفون ان هذا الحاكم رايه هو الراي الاعلى، وان كلامه هو الكلام المنزل من عند الله، وانه هو الذي لا يخطئ ولا يهدي، وهكذا كما نعلم في كل زمان ومكان. لذلك وقع فرعون بكل صفاقه يقول لقومه ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، وهو كما قال ربنا واضل فرعون قومه وما هدى. اذا يا اخوان الشورى كمبدا لابد ان تثبت في المجتمع، ادي لون من المعاملات الثابته. الوسائل التنفيذيه التطبيقيه ناتي بقى بالعلماء واهل الخبره والاختصاص يضعون لنا لائحه لتنفيذ الشورى، بشرط ان اللائحه دي لا تخالف اصلا من أصول الكتاب أو السنة النبوية المقطعة. فمثلا فلان يرأس أكبر سنا أو كل أو أكثرهم أفضل من القرآن، عندنا بقى أصول العلماء يعلمونها، ومن هنا يكون الاجتهاد ضروري في كل حكم للعلماء لأهل الذكر فيه. فالاجتهاد في الأمور الدينية يكون لعلماء الإسلام، والاجتهاد في الأمور الاقتصادية يكون لأهل الخبرة والاقتصاد في الاقتصاد، والاجتهاد في كذا وكذا، وكل يأتي في هذا المطاف يخضع لقواعد الشرع، هذا الشرع الشريف الذي يقوله العلماء، ويرد إلى كتاب الله وسنة رسوله، وهذا هو المعيار والمقياس الذي قاله ربنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء، بالشورى بقى تنازعنا في شيء كله على رأي، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم. هنا تأتي العقيدة، تنبني العقيدة لكي تحرس هذا النظام عند التطبيق: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. هذا مثال، هذا مثال. الخمر حرمها الله سبحانه وتعالى، إذن هذا التحريم أصل منصوص. كيفية التنفيذ، عندنا الحد وعندنا وسائل المقاومة متروكة لكل زمان ومكان. عندنا الربا، الربا مما نص عليه الشرع وانتهى. وسائل تنفيذ مطاردة الربا في المجتمع ايضا تركها الشرع مفتوحة، احيانا نعذر المرادين بالجلد او بالسجن، واحيانا اذا دخل الربا بحيث يدمر اقتصاد امتنا لا بأس ان نأخذ المرادين ونعلقهم في المجانب كما يتنادون الان في نسبة لخاطف الاعراض، وينسون خاطفي ارزاق الناس والذين يشكلون يقبحون الحياة على ملايين الناس الان، ويستنزفون جهدهم ويمتصون دماءهم في الربا وفي غيره. اذا كما قلنا الوسائل شيء والمبادئ شيء في المعاملة. المبادئ هذا الله صلى الله عليه وسلم ما معناه الكلمة، احفظوا هذا الحديث: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، يعني زي شيء تايه من المؤمن، أما وجدها فهو أولى الناس بها. الكلمة الحكمة، مش الكلمة الساقطة ولا الكلمة المرسلة ولا الكلمة الإلحادية التي تأتينا الآن من الشرق والغرب. الكلمة الحكمة، من الذي يحكم بأن هذه كلمة حكمة أو غير حكمة؟ الله ورسوله، وقد حكم وبينا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ابحث عنه. طيب يجوز لنا ان نقلد او يعني نقتبس نظاما خارجيا للناس جربوه في الوسائل؟ نعم يجوز لنا ان نقتبس من الشرق او الغرب، ليس في المبادئ وليس في الاصول وليس في الاحكام المنصوصة، انما في الوسائل المتغيرة المتدرجة. نبحث في الشرق او الغرب، يخرج الناس المسلمون الصادقون يطوفون في الدنيا جميعا، فاذا وجدوا تجربة صحيحة فيقولون: نحن أولى بها من الكفار، لأن الأرض لنا نحن المسلمين، ولأن هذا الملك الإلهي في الأرض ما أعطيها إلا للمؤمنين والمؤمنات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا الضوء الأخضر في هذا: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن. الضالة يعني الحاجة اللي تهم الواحد. الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى الناس بها. لذلك النبي عليه السلام لما دخل المدينة وجد اليهود يصومون، سأل: تصومون ايه؟ قالوا: شكرا لله على ان نجى موسى من الغرق. قال: والله نحن اولى بموسى منكم. نعم نحن اولى، نحن الذين نطبق دين موسى، نحن الذين نخرج على توراة موسى الصحيحة. اما هؤلاء الذين زيفوا وغيروا وحرفوا وقالوا عبيد بن الله وظلوا ضلالا مبينا واباحوا الربا، هؤلاء جميعا أبعد الناس عن موسى. إذن نحن أولى بموسى منكم. تصور محمد بن عبد الله العربي القرشي أولى بموسى بن عمران الإسرائيلي. نعم هو أولى بموسى منكم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. ليس عند الله أنساب ولا قوميات ولا عرقيات ولا جنسيات، إنما إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. لهذا قال: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الصحابة بصيامه. هنا إذن يصبح عندنا نظاما في المعاملات. ينفع كده في العبادات؟ ينفع نقترس من الدول والامم في العبادات؟ محال. في الاخلاق محال. في العقائد محال. ثلاثة هذه لا يوجد في الدنيا نظير لها ولا مثيل. عندنا الحق الوحيد المتفرد. المعاملات اسمان، اسم ثبته الله تثبيتا وجعله حاكما على غيره من الوسائل المتجددة، وقسم علم الله سبحانه وتعالى انه يتجدد ويتغير بتغير الأزمنة والأمكنة. من الذي يحكم هذا؟ شيئان. من الذي يحكم التجدد؟ الا نخدع ويقول لك هذه انتم اعترضتم بتقولوا في اشياء متجددة متغيرة. من الذي يحكم المتجددة المتغيرة؟ شيئان، كتاب الله وسنة رسوله اولا، يعني المبادئ، ثم العلماء المتخصصون في هذا الشأن. لا بالهوى، ولا يقف انسان درس القانون الوضعي وتسكح في حواري باريس وشرب الخمر والفدك في بروسيا ثم يجي يقول لي ان الربا مصلحه مرسله. ويحك، هل كنت، هل كان الشراب ثقيلا؟ اي وجه هذا للافتاء؟ هذا جبروت وتجرد على الله عز وجل. انما نحن نقول ان يرد، فان تنازعتم بشيء فردوه الى الله والرسول، وايه ايه اخرى، لعلمه الذين يستنبطونه منهم ثم يقول ربنا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يبقى اذا عندي انا الوسائل المتجدده المتغيره محكومه بكتاب الله وسنه رسوله ومحكومه باجتهادات العلماء. لهذا تجدون يا اخواننا الايه الكريمه التي ذكرناها قديما في سوره الشورى تقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يبقى إذن هنا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد يأذن لعباده الصالحين في الأرض أن يجتهدوا في تطبيق الشريعة والوسائل، يأذن. وهنا قد أذن ربنا للمجتهدين من العلماء الأمة أن يتابعوا الحياة المتغيرة على ضوء الأصول الأساسية في دين الله تبارك وتعالى. ومن هنا بكر مثال ثاني، مثال ثاني لإيه؟ مثال عشان تتضح القضية للأشياء الثابتة والأشياء المتغيرة. الدولة، الدولة هل الاسلام قال القضيه ايه؟ والذي حارت البريه فيه حيوان مستحدث من جمال. الدوله الان في الاسلام الدوله بدهيه من بدهيات. يا اخواننا بدهيه يعني شيء بديهي مش عارف دليل، زي الشمس الساطعه. ده النبي عليه الصلاه والسلام لما هاجر اقام الدوله في الحال، وبدا المسلمون الشريعه تتنزل. ما هي الدوله؟ ما هي الدوله ابتداء؟ عند الناس كلها الدوله هي عبارة عن مجتمع مستقر. جمع مش جماعة ردين في مركب، دي حاجة متحركة، ولا جماعة مثلا رحل يلتقون احيانا ويفترقون، لا، مجتمع مستقر نوعا ما، وان كان بعضه يخرج يسافر ويجي انما ليه استقرار. مجتمع مستقر تحكمه شريعة، في شريعة تنظم امور هذا المجتمع، وتقوم عليه حكومة، ويستقر على رقعة ثابتة من الأرض. يبقى مجتمع مستقر وأرض ثابتة، مجموعة مثلا مجموعة من الناس خطفوا قطعة أرض من دولة وبعدين يقولوا دي دولة، لا ده شيء غير مستقر، هذا مثل زي حرب العصابات، لا ما تبقاش دولة دي. إنما الأول جماعة مستقرة على أرض ثابتة تحكمها حكومة وتنظم الحياة فيها شريعة ما، سواء كانت دولة بقى إسلامية أو غير إسلامية. الشروط الأربعة دول هي عناصر الدولة. الله تبارك وتعالى أمرنا بإقامة الدولة أمرا، ونظم لنا قواعدها وأصولها الأساسية، ولم يعطنا شكلا محددا للدولة. لماذا؟ لأن الأشكال، احفظوا معنا، الدولة إذن مبدأ ولا وسيلة متغيرة؟ لا، دي مبدأ. لا يمكن تنظم الحياة حتى لو قبيلة مقيمة في الصحراء والثالثة، لابد يكون لها شيخ. هذا الشيخ هو حكومة بالنسبة لها، ولها أعراف وتقاليد، هذه هي الشريعة التي تقوم لها. إذن كل أمة تنظم نفسها على نمط ما. نحن إذن الدولة مبدأ من مبادئ الحياة في الأرض، لا يمكن للمجتمع البشري إذا استقر، لأن الإنسان مدني بطبعه واجتماعي بفطرته، إذا لابد أن يستقر وأن يتعامل مع الناس فإذا تعامل مع الناس لابد أن تكون هناك شريعة تنظم الحقوق والواجبات، ثم لابد أن تكون هناك سلطة ما اللي احنا بنسميها الحكومة والدولة وما إلى ذلك. إذن ده من ناحية المبدأ لابد من هذا. فالقرآن الكريم والسنة المطهرة على غاية الوضوح في هذا الباب، وسنتكلم إذا اتسع الوقت إن شاء الله. لكن شكل الدولة بالذات، شكل الدولة أن تكون ملكية بذاتها، أو جمهورية، أو جمهورية رئاسية زي أمريكا وزي النظام اللي اقتبسوا الضلال من عندنا، لا ولا أصبح لا شرقي ولا غربي، الجمهورية الرئاسية والجمهورية البرلمانية، وبعدين الجمهورية تتسع لأشكال كثيرة، وفي ملكية وفي ملكية مقيدة وفي ملكية ديمقراطية وفي ملكية استبدادية وفي أنظمة كثيرة. شكل الدولة يتغير ويتبدل حتى في الزمن الواقع. يعني انظروا مثلا دول شمال أوروبا، السويد والنرويج والدنمارك وما إلى ذلك، تطبق لون من الاشتراكية، لا هو شيوعية ولا هو رأسمالية خالصة، وإنما هو وسط بينهما. فالديمقراطية في شمال أوروبا اتسعت لشكل من الحياة جديد لم يكن موجودا من قبل إطلاقا، والإسلام قد سبق ذلك كله وجب وعلى عليه وارتقى رقيا عظيما. والله لما نقارن، يا ريت يتسع عندنا الوقت ونحن نقارن بالدليل لا بالحماس، لنرى أننا أمام إعجاز إلهي يتبدد في كل شؤون الحياة جميعا، ونوقن به إيقانا منذ أن علمنا وشهدنا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا شريط. إذن يا إخوانا، هذه الدولة، الدولة كمبدأ لا بد منه. ولذلك الآن بقى اللي بيهرخ ويقول لك الإسلام دين وليس دولة، أو الإسلام ده عبارة عن مفهوم علاقة بين العبد وربه، زي ما قالت أوروبا على الكنيسة بتاعتها يصبح الإسلام هكذا وربه عليه أجيال. المشكلة أنه ليس فكرا نظريا، وإنما ربه عليه أجيال بعد أجيال، وقامت عليه الدولة من إندونيسيا إلى الجزائر مع الأدب الشديد. علمانية، علمانية كلمة مزوقة، معنى علمانية يعني لا دينية، والقرآن ما فيش في اللغة العربية النفي، نفي الكلمة لا ديني لا إنساني، إنما يجيب لها مقابل. العلمانية في الحقيقة مقابلها الجاهلية، الله يفتح عليه، الجاهلية، نظام الجاهلية. القرآن سماه باسمه، أن كلمة علمانية هذه الكلمة الخداعة سنشرحها إن شاء الله. إذا عندنا ابتداء أن الدولة مقررة في دين الله تقريرا مبدئيا أساسيا. أما شكل الدولة، شكل الدولة شورى، أدي الشكل العام شورى. طيب الخليفة بقى ينتخب طول حياته ولا ممكن التعديل؟ هذه متروكة لاجتهاد الأمة ولمصلحتها إلى يوم القيامة، ومحكومة بالكتاب والسنة. طيب ننتخب الخليفة من مثلا علماء الإسلام ولا من الاقتصاديين ولا من الأمة كلها مطلقا؟ أيضا القرآن سوى بين الناس في هذا، ولم يجعل أحد يتقدم لأحد إلا بالفضل وبالتقوى وبالشروط الشرعية التي وضعها العلماء، أصبح الناس جميعا سواسية، بغض النظر عن التطبيقات التي حدثت في المسلمين، وبغض النظر عن الجهالات التي طفحت على تاريخ المسلمين. إنما هذا هو التقرير الإلهي الأوفى، أن شكل الدولة لو حدد لأدى هذا إلى جمود المسلمين على صورة واحدة إلى آخر الدهر، فيضطرهم إلى الخروج عن دينهم كما خرجت أوروبا على كنيستها حينما ثبتت أشكال الدين افتراء على الوحي الإلهي. فنحن ما إخواننا الآن قد دخلنا في الحقيقة، حين تكلمنا عن الدولة دخلنا في أول عنصر تفصيلي نريد أن نتكلم عنه في المعاملات. فالمعاملات واسعة كما قلنا، لكنها ترجع إلى مجموعة من الكليات الكبرى: الدولة والاقتصاد والحياة الإنسانية والفردية والاجتماعية وقوانين الحدود أو العقوبات التي تتفرض في قوانين الدنيا جميعا، للعقول الكلية العامة لأنظمة المعاملات. ويدخل بعدها مئات وآلاف التفصيلات الفرعية الجزئية. فنحن هنا نتكلم عن الدولة كلام يقول، لكن الدولة مطلقا لا الدولة الموصوفة بأنها هندية أو عربية أو تركية، الدولة مطلقة من حيث هي قررها القرآن تقريرا، أصبحت مبدأ يجب تطبيقه وفي كل زمان ومكان. وبعد ذلك يأتي الشكل. إذا لابد أولا من تحديد أصول كلية لا تختلف باختلاف الزمان والمكان. ثم بعد ذلك نصرف الأجزاء والتفاريق والتفاصيل المتجددة، نتركها لاجتهادات المسلمين، نعود فنقرر حتى لا يخطي أحد في الفهم، نتركها لاجتهادات المسلمين للاجتهادات المخمورين والذين تربوا في أحضان الشيوعية والاشتراكية، لا 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 لا، نتركها لشيئين ثالثين لا يتغيران أبدا. الأول الدين، الأصول الكلية في دين الله. ومن الذي يتحدث في الأصول الكلية في دين الله؟ العلماء المتخصصون الناصحون. وسنتحدث عن معنى العلماء المتخصصين، لأن بعض الإخوة أسئلتهم جاءتنا في هذا، فسنتكلم إن شاء الله. إذا الدولة ثبتها الله تبارك وتعالى تثبيتا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة كل شيء من خصائص الدولة. مثلا لما تقرأ النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى المدينة، في مكة كان في دولة؟ طبعا لا، لأن ليس لنا أرض ثابتة، نحن جماعة مضطهدة معذبة مكذبة، ليس لنا أرض ثابتة، ولسنا جماعة مستقرة في المجتمع المكي، وإنما مساكين. اللي يؤمن ويتكشف يهاجر إلى الحبشة بعيدا، أو يهرب في البادية زي سيدنا أبو ذر، أو يسام سوء العذاب والخشب في مكة زي سيدنا عمار وياسر وسمية إلى آخره. إذن مجتمع غير مستقر إطلاقا، والأرض في أيدي الكفار. فإذا هنا لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم حاكما في مكة، وبالتالي لم تتنزل الشريعة التفصيلية في مكة، نزلت الأصول الأساسية في العقائد والأخلاق كما قلنا. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان قد بايع الأنصار من قبل، إذا أصبح لديه في الحال أرض مستقرة ولا متحركة؟ أرض المدينة مستقرة. ثم الأنصار الأغلبية، جمهور الأنصار دخلوا في الإسلام، أصبح عندنا جمهور ثابت مستقر. ولذلك ربنا ذكر المسلمين بهذا، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض في مكة تخافون أن يتخطفكم الناس، فماذا حدث؟ فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الآواكم. كلمات القرآن إعجاز، كلمة واحدة تشكل معنى جليل خطير. فآواكم، جعل لكم مأوى، جعل لكم قاعدة، جعل لكم دارا وقرارا تصبحون فيه أصحاب السلطان الأعلى. ولهذا أول ما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة عقد معاهدة تقرأها في سيرة ابن هشام مفصلة واضحة، لعوز يعني رجعها اليهود والمشركون وأفنان القبائل، ومن باب أولى المسلمون اعترفوا بأن مرد الحكم في المدينة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أصبح الحاكم الأعلى في المدينة باعتراف المعاهدة وباعتراف اليهود وباعتراف جميع الفئات في أرض المدينة، لأن المسلمين كانوا هم العصب الأساسي في الجمهور القائم. قد تكون الدولة فيها غير مسلمين، نعم، لكن الجمهور الأساسي من المسلمين. فأصبح في المدينة دولة، الدولة الإسلامية. وهذا الذي قلناه، لماذا اختار المسلمون الهجرة بالذات؟ لأن الهجرة هي التي حققت الدولة، والدولة هي التي أقامت الإسلام تنفيذيا وتطبيقيا. وإن يصبح شعارات ويصبح كلام نظري جميل ويتنزل القرآن يهز وجدان الناس، لكن الناس يمرون عليه صما وعميانا وتنتهي القضية. أما في المدينة فتحولت آيات القرآن إلى بناء قائم شاهد، تحول القرآن إلى رجال يمشون على الأرض، وإلى نساء تسري في أنحاء هذا المجتمع بالبر والفضيلة والتقوى إلى آخره. أصبح البناء النظري أصبح كيانا مشخصا مجسدا أمام الناس جميعا. لهذا الدولة مسألة خطيرة، بدهية من بدهيات. وزي ما قلنا احفظ كلمة الإمام الغزالي لأنها جميلة جميلة ومعبرة غاية التعبير. الإمام أصل، الدين أصل، الدين أصل، والإمام حارس. احفظوا الدين أصل والإمام حارس، وما لا أصل له فمهدوم. اللي ملوش أصل مهدوم. الأمة اللي تقيم نظامها على نظام الثورة من الشرق أو الغرب أو من السيادة الأمم والأكثر والشعوب ضائعة تائهة زائغة في التاريخ الآن، كأنها كرة تتلعب بها أقدام الناس الآن. وهذا حالنا في أنحاء العالم الإسلامي كله، واضح لا يحتاج إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يبقى عندنا الآن الدولة نظام مقرر غاية التقرير في الإسلام. كيف؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة. ثم ما هي ما معنى الدولة؟ إن كنت عاوز تعريف قانوني عند العلماء التعريف القانوني، والقانون له تعريف وكل واحد له يتعرضه كما يشاء. إنما المهم عندي أنا المبادئ التي تقوم عليها الدولة موجود. ما هي مهمة الدولة؟ أن تطبق القانون الذي يأتيها تطبقه على الناس طوعا أو كرها، وتحدث بين الناس في المضارب، وتقضي بين الناس في الخصومات. ده في الداخل. في الخارج تدافع عن الدولة وعن حدودها، وتعقد المعاهدات، وترسل السفراء والوفود والمفاوضات وما إلى ذلك، وتعقد الهدنة والعهد والميثاق والصلح والحرب وما إلى ذلك. هذا هي الدولة. القرآن واضح كل الوضوح في هذا الشأن. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم أقام الدولة في المدينة. النبي يقول الإسلام دين لا دولة. أنا سأشرح لكم كيف تسللت هذه الفرية الخبيثة إلى المجتمعات الإسلامية إن شاء الله. إذا أحيانا الله المرة القادمة نتكلم كيف تسللت هذه الفرية الخبيثة لتصبح هي الواقع الراتب في أرض المسلمين الآن، والتي نسعى وسنسعى بإذن الله سنسعى جميعا. وإن انكل منا جيل فسينبت الله عز وجل من الصخر والتراب والطين أجيالا بإذن الله والله تنافع حتى تقيم دولة الإسلام في أرض الله. رضي الناس أم كرهوا، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا وعد إلهي تتصدع السماوات والأرض جميعا لتحقيقه إن شاء الله وستتحقق. رضينا نحن ألم نرضى؟ ضعفنا نحن أم قوينا؟ أحب الناس أم كرهوا؟ هذا وعد الله الحق الذي لم يتخلف. تصف بإذن الله تبارك وتعالى وما تخلف عبر التاريخ كله. يوم يجد القرآن ناسا يحملونه سيتحقق بإذن الله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللهم آتنا من هذا الفضل فضلا مرورا وبرهانا يا رب العالمين. وأنا يعني أخشى أن أطيل عليكم فنؤجل الكلام إن شاء الله إلى المرة القادمة بإذن الله حتى يتسع الوقت بعد الصلاة للإجابة على بعض الأسئلة. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا أخلص السلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمثاله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم أيها الإخوة جميعا ورحمة الله وبركاته. أخونا عصام عبد العزيز، أخونا اللي بيحضر هنا معانا مواظب، يدعوكم لحضور عقد قرانه وذلك يوم الخميس الموافق 11 من شهر صفر 22 سبتمبر الخميس القادم إن شاء الله، وذلك بمسجد عمر بن الخطاب بشارع المطرية بالقرب من شركة البويات ناصية عبد الرحمن ناصر بالزيتون. والدعوة عامة إن شاء الله اللي يستطيع. نقول مرة أخرى مسجد عمر بن الخطاب بشارع المطرية يوم الخميس 22 سبتمبر. نسأل الله عز وجل أن يبارك لأخينا وأن يجمع بينه وبين زوجه في خير إن شاء الله. اللهم أمين. يقول الآخر يقول هل فتحت نقابة الأطباء بعد التبرع للسودان؟ وإذا كان الجواب لا فما هي الهيئات والنقابات التي فتحت باب التبرع وأيهما تفضل؟ والله لا بأس إن نقابة الأطباء نرجو أنها تكون بتاخذ فلوس للسودان. السودان الحقيقة يا إخواننا في محنة شديدة جدا، وابتلي من داخله ومن خارجه جميعا. ولهذا نرجو أن اللي يستطيع يوجه زكاة المال تبرعات تطوعات أشياء عامية يفعل إن شاء الله. نقابة الأطباء والأخ محمد عبد العزيز، أخ المهندس محمد عبد العزيز، ممكن يأخذ النقود يوفرها إن شاء الله. يعني ممكن هنا تكون النقود، أما الأشياء العامية فممكن يذهب بها إلى نقابة الأطباء، لأنها أنا فيما أعلم لا أدري نفذت أم لا كانت تجهز قاتلا من الأطباء ومزودة بالأدوية وما إلى ذلك. نسأل الله القبول من الجميع، ونسأل الله لإخواننا في السودان وفي غير السودان النجاة من هذه الفتن العاصفة. يترك بعض الإخوة الدراسة في الكليات العملية مثل الطب والهندسة وينتسبون لكليات تدرس الدين، ويقولون إن الكليات العملية ليست على شيء وإن العلم هو دراسة الدين. فهل هذا صحيح؟ نترك الطب والهندسة وعلوم الحياة للكفار يأكون أفتى، يعني سأل وأفتى. لا يصح طبعا، دي قضية خطيرة والحمد لله خفت. كان زمان من 10 أو 12 سنة كانت هذه القضية عاصفة تشكل خللا بالغا في وعي الشباب الإسلامي المرتدي إلى الإسلام، لكن الحمد لله خفت واستبانت القضية، إن الآن كل منا على ثغرة من ثغور الإسلام، فلا يؤتين هذا الدين من قبله. يبقى المحارب في الجبهة واللي بيصنع له السلاح في آخر الصفوف واللي بيزود الأمة بالخبز والطعام واللي كذا كذا، كل هؤلاء جميعا في جهاد وفي عمل صحيح لله سبحانه وتعالى. وإحنا شرحنا هذا الكلام مرات عديدة وقلنا إن هذا حرام، من فعل ذلك فهو آثم، خاصة الذين مضوا وقطعوا مدة ضيع من عمره 2 أو 3. جاءني شاب بهذا الأسبوع ولعله حاضر هنا، وبعدين جاءني أنا عودة في مشكلة خطيرة وإلى آخره، فيعني أنا انزعجت جدا، إيه المشكلة الخطيرة؟ فالمهم أعطيته موعد فجاءني وجدت عليه انشغال شديد. إيه يا سيدي الفاضل؟ قال أنا في بكالوريوس هندسة وعندي يعني ما بقي إلا القليل، لكن أنا أريد أن أترك ذلك. خلاص يا أهل الوحي بقى، خلاص يترك ذلك ويروح كلية دينية. كانت بلدة من بلاد المسلمين، بلدة قرية زي إقليم من الأقاليم، عاصمة بلد، أي بلد ولو صغيرة، إذا خلت من حجام فقد آثموا جميعا، وإذا خلت من نجار، منطقة كبيرة خلت من نجار آثموا جميعا. هذا الفقه الإسلامي. حجام اللي كان بيقوم بالشؤون الطبية اليسيرة زمان مثل الفصاصة وتشريح الرأس عشان الصداع وما إلى ذلك، مثل هذا إذا خلت بلد من حاجة المسلمين ومصلحتهم آثموا جميعا، لأن هذا فرض كفاية، يجب أو واجب كفائي يجب أن يقوم به واحد أو اثنين بحد الكفاية، وإلا آثم الناس جميعا. لهذا نحن نريد أن نبي داود الإسلام العلمية جمع عليها فقط، هذا أمرنا فهذا وعدنا الله يرسله إن شاء الله أن يتحقق، بل مش محدد زمن معين يعني سنة كذا، إنما نحن على أمل أن نشارك في هذا أو على الأقل نماثل في هذا. فنحن نقول نحن نحتاج إلى علماء في كل التخصصات، والقرآن في سورة فاطر صريح من كل الصلاحيات، واقرأوا من شيخ من آيات في سورة فاطر، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، دي في علم الفلك والهيئة وما إلى ذلك. أن ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، بعلم الزراعة، ومن الجبال جدد مختلف ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، بعلم الجيولوجيا أو طبقات الأرض. ما تقولش يا أخي باللغة، قول طبقات الأرض باللغة العربية الصحيحة الفصيحة، وبعدين بين قوسين الجيولوجيا. وبعدين الناس أغرمت بالمنزه، أغرمت بلية شاعت وزعت في عهد الإنجليز، والله كنا عندنا حساسية من الأسماء الأجنبية، وكنا نترجم التليفون نسميه مسر أو هاتف، الفونوغراف نسميه الحاشي، الراديو نسميه المذياع، الجورنال او نسميه الجريده او المجله. انما الان الناس لما خرج الانجليز وبقوا اصبح الذين يحملون مهمه الانجليز، انجليز السمر الان في بلادنا، هؤلاء موتوا في الناس معنى المقاومه، فاصبح معظم الشركات والمحلات كلها بوتيك كذا وفيديو كذا، كل الاسماء دي شاعت وزعت لدرجه انها عادت تشكل خلل خطير في لغه المجتمع وحبه للغته العربيه التي هي لغه القران. نحن لا نتكلم عن لغه قوميه او وطنيه، انما كما قال شيخنا رحمه الله، قال شيخنا رحمه الله تكلم العربيه الفصحى فانها من شعائر الاسلام. فنحن نقول اذا الايه بقى ايه تقول، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، هذه علم طبقات الأرض الجيولوجيا. وبعدين ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، ده علم إيه؟ الحياة والحيوان. ومن الناس والدواب والأنعام، الناس الإنسان، والدواب الحشرات الزاحفة والطائرة وما إلى ذلك، والناس والدواب والانعام اللي هي معروفه الانعام ذات الاربع من الابل والبقر والغنم الى اخره. فده علم كامل. وبعدين خدوا بالكم كل الكلام ده كل السياق ده كله من نهايته ايه؟ ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء. فهنا لا يقصد بالعلماء علماء الدين فقط، وانما هو بل الاولى بتفسيرها انما يخشى الله حق الخشيه الذين تمرسوا بالعلوم المختلفه وشاهدوا عن علم ويقين مدى قدره الله الخالق الواحد القهار في هذه الاشياء والاحياء جميعا. فالعالم لما يدخل معمله ويحل وينظر الى الخليه والى شرائح الحشرات والى انتظام البعوضة وإلى انتظام المجرات في الأفلاك العليا وإلى يؤدي هذا إلى غاية الخشوع والخضوع. ومن عجب أن الحضارة الأوروبية الآن التي اكتشفت هذه الأمور جميعا حضارة ملحدة كثيرة حمقاء، لهذا هي الآن تبحث عن مخرج، تبحث عن دين، تبحث عن قرار تسكت إليه. الناس في غاية الاضطراب والحيرة الآن، خاصة العلماء، خاصة العلماء. ومثالهم داروق اللي ظل منظر الحزب الشيوعي والفلسفات المادية 20 أو 30 سنة ثم انتهى إلى الإسلام. العلماء حائرون يتخبطون. وأنا نصحت إخواننا إذا أرادوا أن يقرأوا قيادة يجيبوا العلماء، بيقولوا العلماء الماديين الصرف، بيقولوا إيه في كتاب العلم يدعو إلى الإيمان، كتاب غير كده مطبوع هنا العلم يدعو إلى الإيمان، وكتاب تاني اسمه الله يتجلى في عصر العلم، وكتاب ثالث الدكتور أحمد زكي رحمه الله اسمه مع الله في السماء، التسمية يعني فيها نوع ما إنما المعاني صحيحة تماما، لتعلموا أن العلماء الآن مؤمنون بقلوبهم لكنهم حائرون لا يجدون منهجا صحيحا يمشون عليه، لأن المنهج الصحيح عندنا نحن المسلمين فقط لا غرور ولا غلوة، إنما عندنا المنهج الصحيح لتحقيق الدين الإلهي في الأرض، ليس عند اليهودية ولا عند الكنيسة في أوروبا ولا في أمريكا ولا، إنما عندنا نحن المسلمين بفضل الله وحده عندنا هذا الكتاب المحفوظ وهذا الدين المحفوظ. إذا من يبلغه للناس؟ نحن شطة في جبين الدار، نحن فتنة للذين كفروا، وبالتالي علينا مسؤولية مزدوجة. وقلنا هذا الكلام، فأخونا اللي بيسأل يقول لك بقى نهرب من الصف والهندسة، ومن يعالجنا؟ ومن يؤسس لنا؟ ومن يهندس لنا؟ ومن كفار؟ هذه فضيحة أن اليابان الكافرة البوذية العبدة في الشم يزاحمون الدنيا في أعلى شعب العلوم، ونحن العالم الإسلامي أمة العلم. أمة أول آية في كتابها اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفيها علم الإنسان ما لم يعلم، ونحن إلى الآن لا نستطيع أن نصنع إلا دعوة كاذبة من الإبرة إلى الصاروخ، فلما انجلى الغبار لا وجدنا إبرة ولا وجدنا صاروخا، إنما وجدنا عارا وشنارا ونظاما حالكا ملحدا جبارا فضح المسلمين والمسلمات في الأرض، وجعل اليهود يقولون محمد خلف بنات، وما خلفهم محمد، وإنما محمد خلف كل بر ونور. لذلك ليس من أتباع محمد الذي يسر من معركة الحياة الآن باسم محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم أرسل وفد ليتعلم صناعة الدبابات القديمة، صناعة خشب وعليه جلود يتعلموها من جرش في الأردن. محمد صلى الله عليه وسلم يعني كان داعية إلى هذا الدين في كل أبعاده وأحواله. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قام وحارب ويعني بذل جهده في الحياة والأحياء جميعا. لذلك اللي عاوز يفر من درجته ما ينسبهاش محمد صلى الله عليه وسلم ولا إلى دين الإسلام، ينسبها بقى الناس. أخونا لازم أقول لكم دلنا نتكلم معاه لغاية ما أقنعنا ان هو يكمل ثم يدرس الدين، مفيش مانع يدرس الهندسه وخلصها في البكالوريوس، وبعدين خلص الهندسه السنه دي وبعدين يدرس الدين، لا مانع، خير وبركه. انما ترفض هذا في سبيل ذاك هذا وهم يسيطر على الانسان. كان في واحد جاءني منذ سنوات وباقي له ماده واحده فقط في بكالوريوس الطب، وبعدين مصمم تصميم جدي ان يترك هذا كله، ليه يا خالد؟ يوم الشيطان جاءه ووسوس له، قال له أليس الطب مقاومة لقدر الله عز وجل؟ سأل السؤال للشيطان، ألقى الأمنيات، مش ربنا عاوز يعي فلان ده يمرضه؟ طيب وأنت بتعالجه يبقى أنت بتقاوم القدر الإلهي. الشيطان شو بقى البراعة؟ قلنا له لا يا سيدي، إحنا نسر من قدر الله لقدر الله، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلاج وكذا. خلصنا دي. ثاني يوم جاء انا وزعج برضه يقول بقى شوفها جديده. هو نايم الشيطان حاك له بكيده العظيم وقال له ده الطب ده ظني ازاي انا اقف علاج احتمال يداوي واحتمال ما يداوي كلام كذب. لغايه ما اقنعناه انه يسمع يا عم انت خد البكالوريوس وما تستعمليش انت تعال لنا واحنا احنا هنستعمل البكالوريوس هناخدك نوديك للافغان الغلابه اللي الكفار بنصروهم يبقى انت بس للبكالوريوس ده هو تخده وبعدين ايه تعالى روح للافغان عالجهم يبقى انت لا بتعالج بفلوس ولا بحاجه وانت بتجاهد في عز صلب سبيل الله عز وجل. ففعلا اقتنع وانبسط وتهلل وراح خد البكالوريوس ولم نرى وجهه الى يومنا هذا والحمد لله. والله ولا عارف فين هو دلوقتي. طيب هل هناك دليل قاطع على ان الله تبارك وتعالى امر باقامة الدولة الاسلامية؟ ده مش دليل قاطع، ده يقين قاطع، لا سبيل الى تأويله ولا الى تفسيره ولا الى تحليله، انما ده يقين بدهي. واحنا ان شاء الله سنتكلم باذن الله اذا اتسع الوقت في الاسبوع القادم او ما بعد او ما الى ذلك نتكلم ان شاء الله وناتي بالادله باذن الله. فاخونا جزاه الله خير يعني ايه تعجل الامور وهو تعجل طيب، فاحنا ان شاء الله سنشرح هذا. يعني يقول انا لله وانا اليه راجعون. يقول المفتي ان الشريعه مطبقه الا في بعض الحدود، فما رايكم؟ والله الحقيقة النهاردة الصحف نشرت ولعلها ما تكونش مزيفة على المفتي نشرت كلام يعني مزعج. وإذا كانت الشريعة مطبقة نشوف نفسر، إذا كانت مطبقة يعني زي الواحد يطبق العباية يحطها في الدولاب يبقى معقول مطبقة فعلا المحترفين كلنا فاهمين مطبقة شكرا. إنما إذا كانت مطبقة بمعنى منفذة فنحن لا ندخل في جدل. إنما يعني احنا ندعو قومنا يوم القيامة يوم تكشف الحجب وما ينفخ في الصور ويوم نأتي افواجا افواجا ويوم يقف الرسل على رؤوس الناس ويوم ترى كل امة جافية كل امة تدعى الى كتابها حول جهنم ويوم يسأل الرسل فيذهلون يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قل لا علم لنا ذهلوا. في هذا اليوم العظيم سيعلم الناس من الناصح ومن الكاذب. لما النهارده الواحد يروح لواحد من حكام المسلمين ويقول له انت لا تطبق الشريعه واتق الله واعمل كذا وكذا، واحد ثاني يقول له لا ده انت بتطبق الشريعه بس في شويه حاجات كده ملح وبهار عاوزه بس تتحط. من الكذوب الان من الذي يخدع الحاكم؟ يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد وهم لا يرون. الايه تقول يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. نحن نقول الدين النصيحة لمن معروف لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. لذلك نحن نقول إن الشريعة غير مطبقة في بلادنا. نعم فيها أجزاء الأحوال الشخصية مطبقة لكن بجوار الاحوال الشخصيه كل شيء متهتك في الحياه. المراه سافره عاريه، الكبريات منصوبه، الخمور مباحه، الربا مباح، القمار مباح، الحياه من حولنا كلها تؤذ المسلم عزا الى الفجور والى الفساد. والان الحكومه نفسها تعلم بالاحصاءات وبما تعلم من قضايا الاداب المسماه الاداب اللي هي ضد الاداب وقضايا الاخلاقيات والى اخره، تعلم مدى ما اصاب المجتمع الان يظهر على السطح قليل من خطف النساء. لماذا يخطف الشباب النساء؟ لماذا؟ ما هي قضيه نحن لا ندافع عنهم، انما لان القضيه في المجتمع. المراه تخرج عليها متهتكه، في احصائيه ظهرت كما عندكم قراتم ان ثبت ان الخطف ده بيتم في معظم الاحيان لان البنت متبرجه تبرج تام، والدراسه نفسها دراسه علميه جامعيه اثبتت ان البنت التي تخرج بثياب محتشمه لا يتعرض لها احد اطلاقا، وهذا مصداق صادع لقول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي قل لازواجك الايه 53 من سوره الاحزاب قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن ولا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، ولولا انه غفور رحيم لخضع بنا الارض تصديعا، والله لحملت الارض والجبال فتسجد كذا واحده، لان واحده مليار اقول لك الشريعه مطبقه، لا فيها مطبقه، في اشياء مطبقه، لكن هل يقبل التشجيع والتفريح بدين الله عز وجل؟ لا، لا يمكن. بهذا نحن نقول باعلى اصواتنا، نحن امه اهدرت دينها، نحن امه اقامت سلطات تشريعيه تشرع بغير ما انزل الله، نحن امه لا نقول بالكفر بكفر الناس، نعم لا نقول بكفر الناس، لكن نقول ان الله عز وجل علق باعناقنا شريعته، والزمنا بها الزاما، وانزل لنا كتابه وسنه محمد صلى الله عليه وسلم، لتصبح واقعا يفضلك بين الناس، لا ان يتخذ الناس القران مهجورا، ثم ياتي فلان وعلان يقول الشريعة مطبقة أو غير مطبقة إلا قليل. نحن نؤتى قد نؤتى من قبل الذنب الواحد أضعاف أضعاف ما نؤتى من قبل العدو. لهذا إن نحن ندعو الله عز وجل لأمتنا أن تطبق دينها، وأن يلهم حكامها أن يتنبهوا من الصادق ومن المصدق. إن صديقك هو الذي إيه؟ إن صديقك هو الذي صدقك لا الذي صدقك. ما يقول لك صديقه كل ما تقول حاجه صح يقول لك تمام، باطل يقول لك تمام، ده صديق ده مصدق بصدقك بس، انما صديقك هو الذي يصدقك. انصر اخاك ظالما او مظلوما، قالوا ظالما ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال خذوا على يدي فان ذلك نصر الله. يا اخواننا الكرام، نسال الله ان يهدي امتنا، ولو ان شريعتنا مطبقه لحق فينا وعد الله بالنصر والتأييد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لهذا يعني مثلا في عهد الطاهية جمال عبد الناصر كانت بعض العلماء يقول الشريعة مطبقة، ويحكم كيف يكون استلاب المال مطبق. طلع مرة شيخ كبير كبير السن لا كبير وكبير المنصب، لكن قد يؤتى بالرجل يوم القيامة الرجل السمين العريض الطويل فلا يجمع عند الله جناح بعوض، هي كده الحديث. إنما على كل حال جاء هذا الرجل وقال أنا درست قوانين يوليو الاشتراكية بتاعة 62 فوجدتها منطبقة مع الإسلام. وأي حاجة أخونا ده اللي بيقول النهاردة إن الربا مختلف فيها، بعض العلماء يقول إن الربا بين الدولة وبين أبنائها لا ربا، هذا كلام يخالف كلام الاجتهاد الجماعي لمجمع البحوث الإسلامية. مجمع البحوث اجتمع في ظل جمال عبد الناصر رغم طغيان الناصرية ورغم الظلم والجبروت ورغم العنف والإجرام، مجمع البحوث بالإجماع قال إن فوائد البنوك ربا محرم، وهي أوضح صور الربا في الإسلام. هذه صورة مجمع البحوث الإسلامي، علماء العالم الإسلامي لما اجتمعوا لم يستطيعوا أن يكتبوا الحق الذي نزل من عند الله لأنه بين صريح. فكيف تكون الشريعة مطبقة وكيف نحن؟ طب إذا لما يكون مثلا فيها قولان يؤدي هذا إلى النقطة المشهورة، إن واحد كان بيقول أنا أبويا أعلى من العلماء، كنا بقولوا بقى النقطة دي كان العلماء يقولها لنا زمان ظريف، يقولوا واحد كان يقول ابويا اعلى من العلماء، كل ما يجيب رايي اراه هو يقول هكذا قال ابي. ان طلبت الازهر قالوا ده ابوه ده لابد يكون اعلى من العلماء. بقى ده لازم. فقال والله لما يجي ابوك يزورك لازم نشوفه ناخد منه العلم. جه ابوه يزوره. هو عارف ابوه ما يعرفش حاجه ابدا. فقال له يا رب اسمع، كل حد ما يسالك سؤال من الطلبه اقول فيها قولان. وانا بقى افسر. طيب قالوا مثلا المسألة الفلانية يقول فيها قولان، وياخذ كده يلبس العباية كده ويحبكها يقول فيها قولان. الطلبة مش فابنه بقى يفسر فيها قولان كذا كذا كذا. أم طالب ذكي أدرك الحكاية، قال له يا مولانا أفي الله شك؟ قال فيها قولان. قال له ويحك. أم ابنه بسرعة قال أي في إعرابها قولان. فيعني نعوذ بالله من أن نكون مثل هؤلاء، ونسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، وأن لا يكون فيها قولا فيها قول واحد فقط. قرأت في إحدى الصحف القومية من أيام قليلة أن القوانين الحالية كلها من إلا الشيء اليسير مطبقة، وهذا الشيء اليسير سينقى قريبا. ماشي، ندعو الله أن ينقى قريبا، وأن الحكومة معذورة شرعا في عدم تطبيق بعض الأحكام الشرعية. فهل هذا صحيح؟ لا مش صحيح، مش معذورة الحكومة، مش معذورة. ويوم القيامة الحكومة هتعرف ان انا ان انا اصدق لها وابر بيها من اللي بقولولها انت معذور. والله الحكومة مني معذورة ولا حد معذور. شوفوا بقى يعني مثلا لو حاولت الحكومة تطبق ووقفت بعض عقبات نقوم نقول هي ماشية في تذليلها يمكن هذا. يعني مثلا لو جات على الربا وعايزة تطبقه عشان تلغيه بجر القلم بسرعة يحصل مشاكل فنقول احنا هنعمل خطة تدريجية زي ضياء الحق معالي رحمه الله في باكستان برضو نوعا ما، يبقى كلام معقول ان احنا يعني نعذر في التدرج. انما واحد واقف كده يقول لك لا انا معذور انا كذا، وبعدين يروح فاتي يقول لهم الربا مصالح مرسله ويجوز نتعامل به مع الناس، كل هذا طبعا تغيير في دين الله عز وجل لا يكون ابدا ولا عذر ولا عذر. هل هذا الكلام ضد الحكومه؟ لا والله، اذا في الشبه العقائد تعلم الحكومه وغير الحكومه اننا ناصحون لها لوجه الله عز وجل، فاذا انتصحت فبها ونعمت، واذا لم تنتصح فسنأتي جميعا عرايا بين يدي الله الواحد القهار ونقف بين يديه جميعا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يزول السلطان ويزول الجلال وتزول الهيلمان والجنود، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية، وبعدين وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية في الدنيا، يا ليت الموتى بتاعت الدنيا كانت القاضية، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فإذا نحن ناصحون، لا ينبغي أن نصور على أننا نحن المعادون للحكومة، لا ينبغي هذا، إنما ينبغي نحن ندعو الله عز وجل أن يأخذ بنواصي حكامنا إلى خير ما يحب ويرضى طاعة لدينه وامتثالا لأمره، فإذا لم يفعلوا فالله غني عنهم. لكن لا نزيف الحقائق أبدا، لا نزيف الحقائق، بالعكس لما نزيف الحقائق يؤدي هذا إلى أن نحن نقتل هذا الحاكم في الدنيا والآخرة. نقتله كيف؟ نقتله بأنه يمضي على خطوط الكفار وعلاده، فيوم القيامة يأتي يتعلق والله برقبة هؤلاء الذين يقولون له أنت غير معذور، أنت معذور وأنت الضرورات وأنت كذا وأنت كذا وأنت فاء قولان وما إلى ذلك. وما فاش قولان، يرى البعض أن القرار الإيراني بوقف الحرب هزيمة توجه للإسلام، ويرى بعضهم إلى آخره. أنا مش هعرف سؤال، يعني خلاصة الكلام الحروب الدائرة في العالم الإسلامي الآن لا حروب لا تستهدف لا الله ولا دار الأسد، لا العراق قبض وجه الله ولا إيران قبض وجه الله للأسف الشديد، إنما هي حروب على المادة، حروب على المصانع، حروب على الحدود الدولية وأن نعملها الشاور لشخص العرب وما إلى ذلك. إنما كنا نود أن تكون إيران أكثر الناس امتثالا لعملة وجهتها بحسن الحرب، بدأ أن تضبط إن أكثر إن أنت هو من القدرات اللي فضل عنه فاك عزيز فاك عزيز إيه ليس مسلمة ليس مسلمة فاك عزيز يقاض ممثل الجمهورية الإسلامية، وبعد ذلك في ظلال الأمم المتحدة اللي هي لا قبول المؤمن الى الولد متى لماذا نضع انفسنا في هذا؟ هؤلاء انما كانوا يعني مشيت في هدنه في اعواها، فان في ايران تلبست تحت رايه الاسلام، وفي العراق تلبست تحت رايه الجاهليه العربيه القوميه، وبالتالي تركنا بعضهم يومئذ يموجق بعض. نسال الله عز وجل ان يحقن دماء المسلمين والمسلمات، وان ياخذ بنواصينا جميعا لخير ما يحب ويرضاه، وان يوجه قوانا جميعا الى اعدائنا الاصليين، لان العراق بعد ما تفرغ من الحرب مباشره فصحا الأكراد المسلمين تطحنهم طحنا بالنظام وبالغازات السامة زيت الخردل وغير زيت الخردل، وهذا أمر في غاية الإزعاج. ومن عجب أن الدول الكافرة هي التي تحتج على العراق الآن، والدول العربية تحاول أن تغطي على هذه الجريمة مصالح لا ندري كيف تسير الأمور في دنيانا. ولهذا سقطنا من عين الله عز وجل كما جاء في الحديث لا يبالي له بنا بال ولا يبالي بأي وجه نهي. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا كما يقول بعد السؤال بقائد رباني يقود أمتنا إلى الخير والحق والهدى بإذن الله. أسئلة طويلة يا إخواننا، أسئلة طويلة جدا. بيقول شيخنا لو تكرمت قراءة هذه الحديث على إخواننا ليعلموا أثر التربية في إخراج جيل الإسلام. يقول مؤدب عمر بن عبد العزيز لما تأخر عمر عن أداء الصلاة جماعة في المسجد فسألته ما الذي أخرك عن صلاة الجماعة؟ فقال ترجيل شعري يعني تسريح شعر. فأرسل لأبيه بهذا فبعث إليه أن جز شعره الذي عطله عن الصلاة يعني قص شعر. هذا هو عمر بن عبد العزيز يسوق هذه الحديثة لكي يعني نأخذ مثال لأن الأباء ينبغي أن يراعوا أولادهم. نحن لا نريد أن نجوز شعور الأبناء الآن، بالعكس الأبناء الآن مشكلة كبيرة في الغالب أن الأبناء هم الذين يصطدمون مع الأباء من أجل الإسلام، وهذه والله من أعاجيب أحوال المسلمين. مفروض أن الأب يجوز شعر ابنه من أجل أن يستقيم على أمر الله. فالآن كما ترون الأسئلة، واحد يقول أبويا بيبعت لي جيب دخان، أهرب ولا ما أهرب؟ أجيب ولا ما أجيب؟ واحد ثاني يقول أبويا يفرض علي حق الله، واحد ثالث يقول أبويا ما تقدرش تروح في المسجد تصلي جماعة مع الشباب بتوع البلاوي دول وهكذا. فيعني نسأل الله العافية لنا جميعا. من هم المستضعفون في الأرض ونحن مستضعفون الآن؟ وإذا كنا غير مستضعفين لماذا لا نخرج لتطبيق شرع الله والجهاد في سبيل الله؟ بإيه؟ هو كم سؤالك إن كنت تفهم؟ نحن مستضعفون في الأرض؟ نعم. نرضى بالاستضعاف؟ لا. نرفض الاستضعاف؟ نخرج لطرد هذا الاستضعاف بماذا؟ هنا السؤال. هذا هو السؤال كما يقول شكسبير. ايه ده السؤال؟ بلاش يقولنا، بلاش ما نقولش ابو حنيفه. هذا هو السؤال. احنا سؤالنا انت مستضعفين؟ نعم مستضعفون في الارض. هل نرضى بالاستضعاف؟ لا. واللي يميزنا عن المستضعفين؟ نحن نرفض ان نكون مستضعفين، نسعى لتطبيق شرع الله، نسعى لاقامه حكومه الاسلام، ننادي جهره وعلنا في كل مكان بان حكم الله هو الاعلى والاجل، فلا سبيل الى اشراك غيره. هذا هو طرد الاستضعاف من حياتنا الى ان ياتي الوقت الذي نستطيع ان نضع هذا موضع التطبيق في دوله للاسلام، وهي قادمه ان شاء الله غير طريق انفاسه. لكن السؤال اخونا بقى بيحطنا في الزاويه بقى اللي هو اذا كنا غير مستضعفين، هو كاتب اذا كنا غير مستضعفون، هي غلط لغوي، لماذا لا نخرج بتطبيق شرع الله؟ انا بقول ايه خطا لغوي؟ لان اخونا اللي بدر هذا دلال على انه ليس من اهل العلم الصحيح، انما هو فكره برقت ويريد ان يكون مفتيا بهذا الاستبدال والاستخفاء. حتى اللغه العربيه، بصائر اللغه العربيه صاحب السؤال لا يستطيع ان يفتنها تماما، لا، غير كل الاسم تضاف اليه غير لابد يكون مجرور، لابد الا اذا كان مجرور. فاذا كنا غير مستضعفين لماذا لا نخرج لتطبيق شرع الله والجهاد في سبيل الله؟ ايوه انا احنا بقى سؤالي كيف نخرج؟ احنا قلنا الجهاد ثلاثه انواع، جهاد ايه؟ التربيه، وجهاد الدعوه، وجهاد السيف والسلاح والقوه والمال. نحن الان نسعى لجهاد تربيه انفسنا وتبليغ الدعوه وإقامة أمة جديدة، وهذا جهاد ناصب وعمل بالغ الضرر والمشقة. الحرب أسهل منه، الحرب يوم تكون في حرب أسهل من هذا، لأن بناء الإنسان صعب غاية الصعوبة. إذا من أجل جهاد صحيح، من أجل جهاد صحيح لابد أن نسعى على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما حكينا وكما قصصنا وكما قلنا ظل يصلي في مكة بين الأصنام اللي هي أخطر شيء بالدين، ولم يحطمها ويربي. ثم عاد مرتين إلى مكة صلى الله عليه وسلم. المرة الأولى مكة إلى مكة بعد الهجرة في عمرة القضاء، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نحو 1500 من المعتمرين من المسلمين، ورأى الأصنام بعد الإسلام وبعد 21 سنة من إقامة من الدعوة، وبعد كم سنة من الدولة، بعد كم إقامة الدولة بكم سنة؟ احسبوا ما عرفوش كثير، سنة سبعة هجرية، دخل سيد القعدة من 7 هجرية، دخل مكة بجيوش المسلمين للعمرة، والأصنام منصوبة في البيت، والدولة قائمة، وقوة المسلمين في غاية القوة لأنه فتح مكة بعد كده بسنة واحدة. إذن قام دولة، ورعى ذلك طاق وسعى، والأصنام منصوبة. الأصنام دي فيها قولان؟ قولوا لا، فيها قول واحد أن تحطم. لكن ليس المسألة بأن الإنسان يعود ترقب في الحيطة كده كناطح صخرة لوما ليهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، إنما الإنسان يخطط ويفكر ويتوكل على الله ويأخذ بأسباب. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صافى وسعى والأصنام منصوبة ورجع. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم مسرورا بهذا الوضع؟ كلا، كان مغيظا محنقا. لماذا لم يحطمها؟ واذا لم يحطمها رسول لانه عاقل ومسلم، لماذا لم يشد واحد من الصحابه المتحمسين ويضرب راس الاساق ونائله حتى يكسر انف اساق ونائله ويقول دي جت غلط؟ لا التزام، لان هنا ليس المهم الاصنام في ذاتها، وانما المهم جيش سيدنا علي لابد يدفعنا الى ان نتجلى، لابد ان يدفعنا الى ان نتجلى. جيش سيدنا علي اللي احنا سيدنا علي وقال لهم ملأتم قلبي صديدا وقيحا، انما يا ناس يا مسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمه الدرجه الاولى ان يحطم الاصنام، ان لو حطمها ماذا يحدث؟ ستبنى من الذهب والفضه مظالم اخرى. اذا يحطم النظام الذي يحمي الاصنام، النظام الذي يحمي الاصنام. اذا النظام اللي يحمي الاصنام هو امتنع المشرك. بعد سنه واحده رجع الرسول صلى الله عليه وسلم في السنه الثامنه، اقل من سنه كمان، ففتح مكه واسقط النظام الجاهلي المشرك البابي، ووقف على رؤوسه يقول يا اهل مكه ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، اخ كريم وطاخ كريم. وقبلها اسقط الاصنام جميعا دعارا كانت في يده على اقصائها وعلى وجوهها، فلم ترتفع يد ولا صوت في مكه يدفع عن امير النائفه، لان النبي صلى الله عليه وسلم صار في الطريق الصحيح والجهاد الصحيح، فمن اراد ان يجاهد الجهاد الصحيح فليأخذ العبره، والعبره من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام قلناه وقررناه، ونحن لا ندعو الى خنوع ولا الى ترخص ولا الى تراخي، لا لا لا، كذلك ندعو الى تفرق وغلو زائد، لأن ربنا جل شأنه حطنا بين الطرفين. قال في سورة هود في الآية 112 113 زرعت هذا قبل ذلك، أنا أكرر وأذكر من قبل الخطيبة، يقول إيه؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذه ثلاث أشياء، فاستقم هذه كما تاب معك، هذه القائد والجماعة، يبقى عندي ثلاث عناصر الآن، القائد والجماعة التي معه والمنهج الذي يحكم الدولة كما قلت لكم هنشرحها إن شاء الله. كم عنصر الآن؟ ثلاثة. الطريقة التي نمشي بها بقى، الطريقة التنفيذ، هل تكون طريقة متشددة جدا أو طريقة متراحية جدا؟ لا هذا ولا ذاك، وإنما حد الإسلام الوسط، ولهذا قال ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا لما تقول لواحد لا تطغوا يمكن يميل إلى الخنوع بقى، يقول لك خلاص لها رب يحميها، يوم يجي له الايه تقول له ولا تركنوا الى الذين ظلموا، يبقى الحد النهي عن الركون يدفع يرجع المسلم عن الخروع والترخص، وحد الطغيان اللي نهينا عنه يرجع المسلم عن الخروج والمجاوزه، يبقى الجهاد لابد ان يكون محسوبا منظوما متجها الى غاياته واغراضه، خاصه اننا في عصر علمي يخطط وينظم ويبرمج وحاسب آلي وكمبيوتر وما إلى ذلك، فالمسلمون أولى الناس بهذا. والكلمة الحكمة ضالة المؤمنين أن وجدها فأولى الناس. ده إحنا عصرنا لو الرسول عليه الصلاة والسلام ما علمناش هذا التخطيط لكان أولى أن نقتبسه مما حولنا، فما بالكم ورسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا هذا تعليما واضحا بينا. والله يحتاج الكلام إلى كثير ولكن الوقت يطول. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، ونرجع برضو للمسألة المتكررة، الأسئلة كثيرة أكثر من طاقتنا وطاقتكم، وأنا مستعد والله أجلس، لكن أين القصة المكرورة؟ القصة المكرورة. طيب أخونا بيقول لقد أرسلت هذا السؤال لأكثر من مرة، وهو ذكر في كتاب فقه السنة أن وضوء المعذور عندما يحين وقت كل صلاة، فهل يجب الوضوء عند سماع الأذان فقط أم يمكن قبله بوقت قليل إذا كان الإنسان خارجا، وهل يلزم حضور جديد لصلاة التراويح إلى آخره؟ طيب يا وضوء جديد، يعني أقول هذا مسؤال فقهي محض يستطيع يسأل فيه أي حد، فما في داعي إنه يجيه مرة واثنين وثلاثة، ومع ذلك نعم وضوء المعذور اللي عنده ثلاث قول متكرر، مش المعذور اللي هو عنده أوقات متطاولة بين العذر وبعضه، إنما واحد عنده ثلاث بول ينقض باستمرار، فوضوء عند حضور الصلاة. نعم عندما يؤذن للصلاة يتوضأ ويستريح به الصلاة في وقتها ويعصب مكان تقاطر البول، معروف هذا، التفصيلات الفقهية معروفة ونستطيع أن نسأل فيها. أخونا يقول سمعنا من المفتي يا بالهلال ثاني أن شهادات المجموعة جين من البنك الآلي حلال، فهي حلال أم لا؟ يا قولان جيبا والله. وهل دخول كلية التجارة حرام؟ وما حكم العمل في البنوك؟ كل سؤال عاوزه ايه؟ ساعة. دخول كلية التجارة مش حرام، هي التجارة فيها ايه؟ تدرس كلها علوم صحيحة وتجارب أمم صحيحة، وحتى كيفية احتساب الفائدة وما إلى ذلك أصلا علوم صحيحة، لكن استخدامها في الشر هو الحرام. لذلك دخول كلية التجارة لا أحد يحرمه إطلاقا، ولو درسنا فيها اقتصاد آدم سميث واقتصاد كارل ماركس ندرس، لا نخاف، بس بعد ما نزود أبنائنا بشحنة واضحة من جلال الإسلام. وأنا هنتكلم في النظام الاقتصادي إن شاء الله إن أحيانا الله وإياكم، وعنرى إن والله إن عندنا الجلال الأعلى في الكون، وما أدري كيف نتسقط ونتلقط رزقنا من بين نفايات الأمم والشعوب. لكن قضية أمة الحقيقة مسكينة، ربية سادتها وكبراؤها على موائد الكفار قرونا متطاولة أو سنين متطاولة، والنتيجة كما نرى الأمة الآن تترنح وتغلي، تريد أن تحقق وجودها وحضوريتها لله سبحانه وتعالى، لكنها لا تستطيع، مقهورة وبعضها ضل ونسى الدين، بطلت فيه الحس الديني. فإعنا نقول إن شهادات المجموعة جيم من البنك الأهلي إذا كان المفتي قال إنها حلال فعلى مسؤوليته، لكن سؤالنا هنا بقى حتى لو حلال، من أين تأتيك نقود المجموعة جيم؟ من أين؟ يبقى أنا عندي حديث أصل من أصول الإسلام في الأربعين النووية، تحفظوه إن شاء الله، أربعين النووية كتاب صغير جدا كل عليه يقدر يحفظه وحفظ منه الأبناء، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن بقى شوفوا الفائدة، شوفوا والله هذا إعجاز نبوي، شوفوا التعليق الأخير في الحديث، يقول لك بقى سبب الفتاوى وسبب الكلام ده وسبب أكل الناس للشهادة دي والشهادة مين، كل ده ناتج من إيه؟ من خلل في القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، وخذ بنواصينا لخير ما تحب وترضى، واجمع قلوبنا على الحق والهدى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وإن أردت للناس فتنة فتوفنا وأنت عنا راضي يا رب العالمين. اللهم إن ضعفاؤك قوي في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنا واصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إن ضعفاؤك قونا، وإن أذلاؤك أعزنا، وإن فقراء فارزقنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأبلنا بفضلك عمن سواك. اللهم أبرم لنا ولأمتنا إبرام رشد، إبراما تذل به أعداءك، وتعز به أولياءك، ويعمل فيه بطاعتك، وينهى فيه عن معصيتك، ويستعلي فيه كتابه، وتسود شريعتك على الشرائع كلها يا رب العالمين. آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.